الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع البداءة نبدأ بشيء من أحكام الزكاة، وحديث اليوم يدور حول مصارف الزكاة، أي الذين تصرف إليهم أموال الزكاة. مصارف الزكاة حددها الشرع بدقة وحصرها بدقة، ولكي تبرأ ذمة المزكي من ما يجب عليه من هذا الفرض، يجب عليه أن يكون دقيقا وحريصا ومهتما بهذا الأمر. الله عز وجل تولى جل جلاله في كتابه أمر المصارف فبينهم، وأهل الزكاة فبينهم، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبعد أن بين الله المصارف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة ولا تصرف إلى غيرهم، ختم الآية بأمرين هامين جدا. الأول بين أن الزكاة فريضة، وأن هذا الذي وأن هؤلاء الذين ذكرهم هم المفروض أن تصرف إليهم الزكاة فريضة من الله، فبمعنى أن المزكي لا يتجاوز هؤلاء ولا يعطي المال كيف شاء، بل فريضة عليه أن يتصرف كما أمره الله. وبين الله تعالى أيضا في ختام الآية أن هؤلاء الثمانية أو هذه المصارف التي أمر الله بصرف الزكاة إليها، أن هذا مبني على علم وحكمة، لأن الله تعالى قال في الختام: والله عليم حكيم. والله عليم، عليم بأحوالكم وأحوال الأحكام، ومن يستحق الزكاة ومن لا يستحق، فهو فرض عليكم ذلك بعلم. حكيم، أنه حكيم في اختيار هذه الأصناف فقط وفي تحديدها بأن تصرف إليها الزكاة. إذن لم يأتي تحديد مصارف الزكاة عن عبث ولا هكذا، وإنما جاء عن علم وحكمة من الله جل جلاله وشرع الله كله ولله الحمد عن علم وحكمة، لأنه من لدن حكيم خبير، وشرع الله كله سعادة وراحة لمن أراد أن يعمل به وأن يطبقه. فأول المصارف الذين ذكرهم الله الفقراء والمساكين. لفظ الفقراء والمساكين إذا ذكروا معا فإنهم سواء، ينطبق الفقر، فقر الفقير على المسكين والمسكين على الفقير، فهؤلاء أول من يعطى، الصنف الأول والثاني، الفقراء والمساكين يعطون لدفع حاجتهم ويعطون لدفع ما يلزم الحوائج. وإذا فرق بين الفقير والمسكين فحينئذ لفظ الفقراء والمساكين بينهما فرق. ومن أهل العلم من جعل الفقراء أشد حاجة من المسكين، ومنهم من عكس، فالفقراء على قول بعض أهل العلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وذلك لأن الفقير قالوا هو الذي لا يجد ما يكفيه وأهله لنصف سنة، فهو إذا لا يجد أبدا، فمن ثم ليس عنده شيء، ليس عنده شيء معدوم، يعني حتى النصف لا يجد، لا يجد نصف حاجته. مثلا لو يحتاج في الشهر مثلا 10,000 نفقة أو 20,000 نفقة، لا يجد حتى 10,000، يجد 3,000 أو ليس عنده شيء أبدا، فهذا هو الفقير. أما المسكين قالوا أفضل حالا من الفقير، لأن المسكين من يجد نصف الكفاية لكنه لا يجد الكفاية الكاملة، فيجد النصف فأكثر دون تمام الكفاية وكمال الكفاية. فمثلا لو يحتاج شهريا 10,000 درهم نفقة له لعياله، فهو دخله 4,000 أو 3,000 فقط، فمن ثم لا يصل حتى إلى النصف. قالوا هذا هو المسكين، فهذا هو المسكين. فالفقراء والمساكين إذن الوصف الذي يجمعهم أنهم أهل حاجة، وأن حوائجهم لم تكتمل ولم تتم، فمن ثم استحقوا الزكاة. فهؤلاء يعطون لحوائجهم وقضاء حوائجهم، حوائج عيالهم وأهلهم، وتقدر الحاجة بما يكفيهم، قال الفقهاء لمدة سنة، بمعنى أنهم يعطون بحيث أنهم لا يضطرون إلى السؤال والطلب من الناس لمدة عام. ولماذا حددوه بعام؟ لأنه بعد عام يدور الحول وتأتي زكاة أخرى، فينظر هل استغنوا أم لا يزالون محتاجين، فحينئذ إذا لم يستغنوا يعطه في الحول القادم ما يكفيهم. فإذا كما العلماء يبينون أن الحول، كما أن الحول تقدير الزمن الذي هو شرط لوجوب الزكاة، فكذلك قالوا ينبغي أن يكون الحول هو التقدير الزمني الذي تدفع فيه حاجة الفقراء والمساكين الذين هم من مصارف الزكاة. بهذا القياس وبهذا التعليل قالوا يعطى الفقراء والمساكين ما يكفيهم لسنة، وهذا قول جميل وجيد واستنباط فيه علم. لكن ممكن المزكي ليس عنده يعني المال الذي يعطي للفقير ما يكفيه سنة، نقول هو يزكي بما عنده، لكن تكتمل حاجته من زيد ومن بكر ومن عمرو ومن هنا ومن هنا، يعطى حتى تكتمل حاجته. هذا هو يعني توضيح للمصرف الأول والثاني. المصرف الثالث هم العاملون عليها، وهم الذين جعلهم ولي الأمر لجمع الزكاة ولصرفها، وهم كما يسمون عند الفقهاء الجباه، جبات الزكاة، والذين لهم ولاية على جمعها وعلى حفظها وعلى صرفها. قديما كان ولي الأمر يرسل الجباه للأغنياء، أصحاب الأموال وأصحاب الزروع والثمار وأصحاب الأموال، ليأخذوا منهم الزكاة السنوية ليؤتى بها وتوضع في بيت المال وتحفظ ثم تصرف في مصارفها التي ذكرتها لكم. هؤلاء العاملون عليها تقريبا الآن لا يوجد بنفس الوصف الذي كان قديما، وإنما اليوم هناك إما صندوق الزكاة يجمع الزكاة من الناس، وإما الجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة من الناس، وإما الوكلاء عن الأغنياء الذين هم ثقات يعطيهم الغني ما له ليوزعوه على الفقراء والمساكين. فهذا هو المصرف الثالث إذن، وهو مصرف العاملين عليها. الرابع المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لأجل تأليفهم على الإسلام، وإما لتأليف قلوبهم لدفع شرهم. فالمؤلف قلبه إما كافر يرجى أن يسلم ويحاول معه المسلم أو المسلمون ووجدوا فيه خيرا وإقبالا على الإسلام والقراءة والبحث، وكان منصفا ولم يكن معاديا للإسلام والمسلمين، فيعطى من الزكاة خاصة إذا كان فقيرا لأجل تأليف قلبه في الدخول في الإسلام، أو مسلم حديث عهد بإسلام يعطى لتقوية إيمانه وثبات قلبه على دين الله، أسلم حديثا فيعطى من الزكاة ويقال له نحن في الإسلام عندنا هذا الركن وهو الزكاة، يعطى للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وأنت منهم، وبهذا يتقوى إيمانه ويثبت على دينه. وأيضا من المؤلفة قلوبهم شرير له شوكة، ممكن أن يؤذي المسلمين بشره وأذاه، قالوا يعطى ولو من الزكاة، خاصة إذا كان سيدا مطاعا في قومه لأجل دفع شره وأذاه عن الإسلام والمسلمين، لحين أن يجد الولي الأمر معه سبيلا أو حلا لدفع أذاه بالتمام والكمال. فإذا هؤلاء هم أنواع المؤلفة قلوبهم كما في الآية، فقالوا كما يعني جاز أن نعطي الفقير لحاجة بدنه، كذلك نعطي المؤلف قلبه لأجل دينه وتقوية إيمانه. فهذا هو المصرف الرابع من مصارف الزكاة. أما الخامس فهم من أهل الزكاة هم الرقاب، وفي الرقاب، والرقاب أنواع ثلاثة. النوع الأول ما كان يعرف بالمكاتب، وهو المملوك المكاتب يكاتب سيده على أن يعمل ويدفع ثمن حريته بأن يشتري نفسه بدراهم أو بأموال مؤجلة مقسطة أو دفعة واحدة يجمعها، فيعمل ويجمع المال فيعطي ما يوفي به دينه ثم يكون حرا. فقالوا المكاتب إذا وجد المكاتب فإنه يعطى من المال من الزكاة ليفي دينه لسيده ليتخلص من هذا الدين ويخرج من الرق إلى الحرية. فهذا من باب تشجيع الإسلام على مثل هذا العمل. وأيضا من الرقاب لو اشتري عبد مملوك من سيده بالمال بالزكاة وأعتق، وكذلك أيضا من الرقاب الأسير المسلم إذا وقع أسيرا في يد الأعداء ولم نجد مالا نخلصه منهم إلا بالزكاة، فيعطى من الزكاة لفك أسره وعودته إلى ديار الإسلام وأهله وأسرته. ومثاله اليوم من الأمثلة الحديثة ما يحدث من حوادث الاختطاف وطلب الفدية، فلو لم نجد مالا يفدى به من اختطف إلا من الزكاة، فمن الممكن أن نجمع له من الزكاة ونخلصه من هذا الاختطاف. هذا هو الصنف الخامس، وهم كما بين الله عز وجل وفي الرقاب. الصنف السادس من أهل الزكاة الغارمين. الغارمون جمع غارم، والغارم هو المدين، أي الذي غرم ووقع في الغرم، والغرم هو الدين، يعني اضطر أن يدين أو أن يخسر فوقع في الغرم. والغرم أو الغارمون على قسمين: الأول من غرم لأجل مصلحة غيره وسد حاجة غيره، وهو الذي غرم لإصلاح ذات البين. فمثلا لو أن بين عائلتين أو قبيلتين وقع تشاجر وشحناء ووصل الأمر إلى التدابر أو القتال أو القتل، فتدخل هذا الرجل الصالح ليصلح بين العائلتين، فلم يجد بدا إلا بدفع المال، فحينئذ تعهد بدفع مال وأصلح بينهم، فيعان من الزكاة على هذا الغرم. هذا النوع الأول. النوع الثاني الغارم الذي يغرم لأجل مصلحة نفسه، وهو الذي يغرم لأن احتاج أن يمد يده إلى الدين، واحتاج أن يأخذ من المال لكي يعني يمد يده ويتدين من الناس ولم يستطع السداد، فهذا أيضا يعان من الزكاة لأجل أن يتخلص من ذل الدين ومن الدين الذي عليه. الصنف السابع هم في سبيل الله، والمراد به الجهاد في سبيل الله فقط، واستثنى بعض أهل العلم الحج لوجود الأدلة، قال الحج أيضا من لم يستطع يعان من الزكاة لأن الحج في سبيل الله، وغير ذلك لا يكون من مصرف في سبيل الله، مثل بناء المدارس أو إصلاح الطرق أو حفر الآبار، فإن هذا لا يكون من الزكاة، أو بناء المساجد، إنما يكون من الصدقات العامة، لأن المصرف وفي سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. البند الأخير أو المصرف الأخير هو وابن السبيل. ابن السبيل الغريب الذي انقطعت به السبل، بمعنى أنه سافر فسرق ماله أو فقد ماله أو فقد بطاقاته البنكية والنقد الذي عنده فوقع في حيرة، فهنا يعان من الزكاة بقدر ما يعود به إلى أهله، مثلا تشترى له تذكرة ويعطى شيئا من المال الزكاة ليأكل ويشرب إلى أن يصل إلى وطنه، يعان من الزكاة. قالوا وإن كان في بلده غنيا لكنه لا يستطيع أن يصل إلى ماله. فهذه باختصار شديد جدا مصارف الزكاة الثمانية، وفي للحديث بقية، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم لكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا شخص متكسب أعيش مع عائلتي، فيقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عني أو يجب على والدي أن يخرجها؟
نعم، طالما أنك تعمل ولك دخل راتب أو تجارة وغيره ولك أسرة، فحينئذ يجب عليك أنت أن تخرج عن نفسك وعن عيالك زكاة الفطر، وذلك لأن زكاة الفطر تجب على المستطيع كما بين الفقهاء. قالوا من ملك زيادة على قوت يومه قوت عياله ليلة العيد، فمن ثم إن كنت قادرا بالمال تخرج زكاة الفطر طعاما عن نفسك وعيالك. فهذا الذي أوجبه الشرع عليك لقوله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تجب عليكم نفقتهم ومؤونتهم مؤونتهم، فأنت تخرجها عن نفسك وعن عيالك طالما أنك استقللت بأسرتك وبدخلك. الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد، فضل.
الله يحييك، تحية لك، تحية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي أبو محمد.
حياك الله، جزاك الله خير.
الله يحييك ويعطيكم العافية، جزاكم الله خير. سؤالي
نعم.
ونبغى الشيخ يوضح لنا بس على التليفون، ما عندي رادون. أول شيء نتكلم عن المريض بالنسبة للصوم، وعلى المسافر، المسافر أكثر عن 1000 كيلو. أحد من العلماء قال الذي مريض ما عنده رخصة من الطبيب، ما نصح من الطبيب أن يفطر، بس إنه هو مريض ويفطر ومأجور. المسافر من يطلع من بيته وهو مسافر يفطر وعليه القضاء. أحد من العلماء قال المسافر وعنده قدرة على الصوم ماشي شاك عليه، بل يكمل صومه وهو مأجور. المريض بعد ما في شيء شاك على مرضه ويقدر يكمل، فيكمل يومه وهو مأجور. العلماء حد قال الذي يقدر يصبر مأجور، والذي ما يقدر يصبر وعنده رخصة يفطر وهو مأجور. نبغى فضيلة الشيخ يوضح لنا لو تكرمت، بس الآن على التليفون
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله.
الله يحفظك،
حياك الله، حياك الله. أخ أمين، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أمين، فضل.
الله يحييك. شيخ، سؤالي بخصوص الزكوات. الآن في ناس تخرج معظم زكواتها في شهر رمضان، زكاة المال وزكاة الذهب وزكاة العقار وزكاة التجارة، ويحثوني أنا كمان، يقولوا أنت أخرج كمان كل زكواتك في رمضان. أنا أقول لهم طيب أنا مش ضروري أخرج في رمضان، يمكن ما حال الحول يعني على زكاة المال مثلا أو زكاة الذهب أو زكاة العقار، يمكن ما حال الحول، يوم يحول الحول بخرج. مثال لحول الحول في صفر، فيقولون لا، صفر شهر هذا مذموم، يعني أخرج كل زكواتك في شهر رمضان أحسن، الأجر مضاعف. فرأي فضيلة الشيخ هذا الموضوع، السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ بخصوص المولود، يوم نحلق شعر المولود ونتصدق بوزن شعره فضة، الشعر يمكن وزنه يمكن جرام الكثير يعني، والجرام فضة يمكن 5 دراهم، فنخرج 5 دراهم بالضبط، ولا لو خرجنا مثلا 50 دراهم ولا شيء يعني عادي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خميس، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، سؤال أبو أحمد الشيخ يسأل عن المريض. أولا يقول المريض متى يجوز له الفطر، ويقول سمعت أنه إذا لم ينصح الطبيب بالفطر فعليه أن يصوم، ويقول هل كل مرض يجوز له ويجوز معه الفطر؟
هذا السؤال جميل وجيد، لكن حوى أكثر من فرع. أولا بالنسبة لتأصيل المسألة، مسألة الفطر للمريض، المريض أولا بالنسبة للطبيب، الطبيب قرينه معينه على الفطر، ولأن الطبيب أدرى بالمرض وأعلم بنوعه ومدى طوله وتضرر البدن بالصوم أو عدم التضرر، فكلام الطبيب يساعدنا في القرار الذي يتخذه المريض والمفتي في الصوم من عدمه. فإن كان المرض مرضا خفيفا يمكن معه الصوم دون مشقة شديدة كالزكام اليسير أو حرارة خفيفة أو ألم يسير لا يحتاج إلى دواء أو صداع يسير، فهذا الصوم أفضل. لكي تبرأ الذمة، ولأنه لا يشق معه الصوم. أما في حالة المرض الشديد الذي يتضرر فيه البدن، أو يطول المرض، أو لا ينفع مع المرض والصوم مع الصوم مع لا ينفع الدواء مع الصوم لا يؤثر، أو لو صام لن يستطيع أن يأخذ الدواء في وقته وميعاده لا بد منه في النهار، فحينئذ يفطر، وإن أدى الصوم إلى هلاكه فلا يجوز له الصيام حينئذ، بل يجب عليه الفطر، وبعد ذلك ينظر إلى نوع المرض ما هو، فإن كان دائما فحينئذ معناه سيطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا مؤقتا فعندما يتعافى بعد رمضان يقضي الصوم عن كل يوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة للتفصيل. فإذا الطبيب قال لا تصوم، الصوم يضرك، حينئذ لا تصوم، لأنه لا بد من العلاج في أثناء النهار. وقد يقول الطبيب لا تصوم لكن مرض خفيف لا يضر، والصائم يرى من نفسه قوة يصوم، لكن في الحال التي يتأكد فيها يعني المرض ويتأكد فيها من الطبيب الكلام أنه لا تصوم الصوم يضرك، فحينئذ لا يصوم المريض ويتوقف ويتعاطى العلاج، ثم بعد رمضان ننظر، إن كان مرضا دائما والعياذ بالله فحينئذ يطعم، وإن كان مرضا مؤقتا حينئذ يكفي يقضي عن كل يوم أفطره في رمضان بصوم يوم آخر مكانه بعد رمضان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمسافر متى يجوز له أن يفطر؟ هل من مجرد خروجه من المنزل، أو عندما يشعر بمشقة وتعب في السفر يجوز له الفطر؟
المسافر له أحوال. الحال الأولى أن لا يجد مشقة في السفر، ويعلم من نفسه القوة، خاصة مثلا في الطائرة ومكيفة، والمطارات مكيفة، والسيارات للمطارات مكيفة، وهو يعلم من نفسه قوة، هذا يجوز له الفطر، ولكن الصوم أفضل في حقه، لأنه أبرأ لذمته وأسرع، خاصة الإنسان ذا فطر في رمضان قد يتثاقل عن الصوم والقضاء بعد رمضان، فتمضي الأيام ولا يقضي. النوع الثاني أن يشق عليه، لكن ليست مشقة شديدة، لكن يجد صعوبة في الصوم، ويجد نفسه مرهقا متعبا بسبب الصيام والسفر، فهذا يقول الفقهاء يكره في حقه الصوم، يعني لو صام صحيح هو لا قضى عليه، لكن يكره، والأفضل له الفطر، الأفضل له في هذه الحالة الفطر. يعني الحالة الأولى كان الأفضل له الصوم، الحالة الثانية الأفضل له الفطر. النوع الثالث أن يجد مشقة شديدة في الصيام والسفر فلا يطيق ذلك ويتعب وقد يغمى عليه، فهذا لا يجوز له الصيام، بل يجب عليه أن يفطر وأن لا يهلك نفسه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر، فقالوا له إن الناس قد شق عليهم الصوم، فلما بلغ كراع الغميم شرب أمامهم، طلب ماء وهو على راحلته، رفع الإناء وشرب، رفع القربة وشرب لكي يراه الناس ويقتدوا به، لأن شق عليهم الصيام. وأيضا في إحدى سفراته رأى رجلا مغمى عليه ساقط ويظللون عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: مسافر صائم يا رسول الله، صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصوم في السفر. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أي ليس من البر في حال مشقة أن يصوم المسلم في سفر فيشق عليه لدرجة الإغماء، فهذا الحالة النوع الثالث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له الصيام. فهذه ثلاث ثلاثة درجات، فهذه ثلاث درجات وأحوال للصائم، إما أن الصوم أفضل له، الحال الأولى إذا كان لا يشق عليه ويسهل عليه الصوم، الحال الثانية أن الفطر أفضل له ويكره له الصوم إذا كان يشق عليه مشقة لكن ليست شديدة، مشقة تطاق، الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة فيعرض نفسه للخطر والإغماء، فهذا لا يجوز له الصوم ويجب عليه الفطر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ. الأخ مين يسأل عن الزكاة، يقول البعض يخرج زكاته في رمضان وإن لم يحل الحول على يعني كامل المبلغ أو على يعني المبلغ الذي عنده، إلا أنه يقدم في هذه الحال ويقدم الزكاة ويقول أن الأجر يكون مضاعف في رمضان.
بالنسبة للزكاة من شروطها تمام الحول، والشرع لم يلزم المزكي أن يزكي قبل الحول إلا إذا كان هناك حالة استثنائية، وهذا أمر آخر فيه تفصيل آخر، لكن الأصل أن الزكاة لها شروط، ومن الشروط أنه لا يزكي إلا إذا تم الحول. فإذا جاء الحول سواء كان قبل رمضان في مثلا رجب أو في رمضان، أو الحول عنده بعد رمضان في شوال فحينئذ أو في ذي القعدة وذي الحجة، فحينئذ يزكي في حوله، لا يكلف نفسه بأن يقدم الزكاة في رمضان. ولكن العلماء قالوا يجوز تقديم الزكاة قبل حولها إذا وجدت الحاجة، مثلا كان المسلمون في حاجة شديدة فقدم زكاة لقضاء حوائجهم، أو أمام حالة مضطرة جدا ولا يملك المال إلا الزكاة، كان يكون أمام مريض سيهلك يحتاج إلى علاج ودواء، أو عنده رجل عليه دين لأجرة المنزل لم تدفع فيخرج من البيت هو وعياله فيكون مشردا في الشارع فاضطر يدفع له، فهذه الزكاة المعجلة جائزة. أما في الحالات الاعتيادية فترك الزكاة إلى الحول هذا هو الذي ألزم به الشرع المسلمين. وأما الاعتقاد أنها في رمضان مضاعفة فهذا لا دليل عليه من حيث الكم، لأن عشان نقول أن والله الزكاة في الحالات غير رمضان الحسنة بعشر أمثالها لا 700 ضعف، هذا صحيح. طيب في رمضان أكثر يحتاج إلى دليل، من حيث الكم لا أعلم دليلا. من حيث الكيف والزمان نعم، فزمان رمضان زمان فاضل وأيامه فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما معطاء، وفي رمضان كان أشد كرما من الريح المرسلة، لكن هذا لا يدل على المضاعفة، يدل على شدة الكرم في رمضان. فبالتالي لا يعتقد الناس أن الأجور تضاعف أكثر في رمضان، إنما هو زمن فاضل يستحب فيه العمل الصالح من الصدقة والصيام والصلاة والاعتكاف وقيام الليل، هذا صحيح. لكن المضاعفة أكثر يحتاج إلى دليل خاص، فمن ثم لا يكلف أحد نفسه أن يخرجها في رمضان وحوله بعد شهرين ثلاثة، يتركها لحولها، خاصة أن بعد رمضان الناس يأتي محتاجون وقد لا يجدون مالا لأن كل الزكوات أخرجت في رمضان، الله أعلم.
بارك الله فيك.
بقيت جزئية اسمح لي شيء.
نعم تفضل شيخ.
هو ذكر أن بعض الناس قالوا له لا تزكي في صفر لأنه مشؤوم أو كذا، وهذا كلام غلط غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه العقيدة فقال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها، إنما العدوى بإذن الله، ولا صفر أي لا تتشاءموا من شهر صفر فإنه زمن لا يملك شيئا، الأمور بيد الله، الله عز وجل الذي الضار النافع وهو الذي بيده أمور القضاء والقدر. أما صفر لا يتشاءم منه، وفي بعض الألفاظ لا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني لا تتشاءموا بالطير أنه يضر أو ينفع أو يدفع البلاء أو يجلب المصائب، لا ولا صفر أيضا لا تتشام من هذا الشر، فلا دليل على هذا، كان هذا من عمل الجاهلية. فمن قال لك لا تزكي في صفر كلام غلط وخطأ، بل يجب عليه أن ينظف نفسه وقلبه من مثل هذا المعتقد الذي كان من زمن الجاهلية. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ أمين يسأل عن المولود وحلق شعره والتصدق بوزنه، فيقول إذا مثلا كان الشعر قليل جدا يعني قد يساوي 5 دراهم أو 10 دراهم، هل يقول نلتزم بهذا المقدار أو يجوز أن نخرج أكثر؟
القصد من حلق شعر المولود الذكر والتصدق بوزنه فضة ليس كثرة المال، إنما القصد شكر الله على النعمة، هذا القصد. فشكر الله على المولود هنا يكون بعدة أعمال صالحة، الأول حلق شعره والتصدق بوزنه فضة، الثاني العقيقة في اليوم السابع، الثالث التسمية الحسنة، وشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فليس المقصود كثرة المال بكثر ما هو مقصود شكر الله، وشكر الله يكون بأي شيء من يعني المال. ولا تنسى أن المولود هنا الذكر ليس فقط الصدقة التي بذلها الأب تصدق بوزن شعره صدقة، لا تنسى أن هناك العقيقة، والمولود الذكر شاتان والشاتان المتكافئتان أيضا مبلغ، فلا يتقل يعني مثلا الشاتان عن 1500 درهم، فهذا مبلغ. إذن فهنا لو لاحظت أن ليس فقط هذا المبلغ الزهيد في وزن شعره، لا، فالعقيقة بشاتين وهذا مبلغ ممكن يكون أكثر لو الأب مستطيع ووجد شاتين سمينتين جميلتين صحيحتين وفيهما صحة ولحم كثير ممكن يوصل أكثر ل2000 درهم. فإذا انظر لهذا كله ولا تنظر فقط إلى وزن الشعر، وقد يصل وزن الشعر أكثر، وصل 100، وصل 10 دراهم، المهم تطبيق السنة وشكر الله عز وجل على نعمة المولود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 مشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يقبل الله دعاء أب يأكل الحرام إذا دعا لأبنائه ووالديه في دعاء ليلة القدر وآخر ساعة من يوم الجمعة وفي السجود وفي أوقات الإجابة؟
أما القبول من الله فهذا أمره إلى الله، وأما ظاهر النصوص فأنه لا يقبل دعاء من أكل الحرام أو تقصد أكل الحرام أو تتبع أكل الحرام أو لم يبالي أيأكل من حلال أو من حرام، المهم يكسب، سواء كان بالربا، سواء بسرقة أموال الناس، سواء كان بالغش والكذب في تجارته، لا يبالي يأكل من حرام. فهذا ظاهر النص أن لا يقبل له دعاء، وأمره إلى الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فإذا تحقق فيه هذا الوصف حقا صدقا كان كذلك يتقصد الحرام، ودخله من حرام، من سواء كان من ربا، من سرقة، من غصب لأموال الناس، من غش وكذب وتحايل على الناس في التجارة أو في العمل فيكسب ما يكسبه، فهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث. فحينئذ عليه بالتوبة وطيب المأكل والإخلاص في الدعاء وإعادة الحقوق إلى أهلها ليستجاب له دعاء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول في حال صليت يقول مع الإمام التراويح ويقول عند الوتر فارقته بسبب يقول أن يريد أن أصلي في الليل القيام وأوتر مع الإمام، هل مفارقتي للإمام في التراويح لا يجعلني أحصل على الفضل مع الإمام بقيام ليلة كاملة؟
ظاهر النص أنه لا يكتب قيام ليلة ولكن تؤجر على صلاتك، والأجر على الصلاة شيء، وقيام أن يكتب قيام الليل كله أمر آخر. فأنت مأجور على الصلوات التي صليتها مع الإمام، وأجرك مكتوب في كل ركعتين ركعتهما معه. ولكن لكي يكتمل الفضل الأكبر والأعلى أن لا ينصرف حتى ينصرف مع الإمام، كما جاء في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فأنت لو وترت معه ضمنت قيام الليل، بعد ذلك تريد أن تقوم لا توتر تارة أخرى. وإن كنت تضمن أنك ستقوم إن شاء الله في الليل وتوتر في آخر الليل فهذا أفضل، تأخير الصلاة إلى آخر الليل أو قيام الليل مع الوتر أفضل، كما بينت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها إن الله لينزل في إن الله لينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فينادي هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وأيضا الحديث أقرب ما يكون العبد أو أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فمن استطاع منكم أن يصلي فليصلي، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم. فمن يرى من نفسه النشاط والقيام والقدرة فليؤجل القيام إلى آخر الليل أفضل، ومن لا يرى من نفسه فليصلي أول الليل ليضمن قيام ليلة، وليضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، يعني كله، من قام رمضان أي صلى كل الليالي ما فوت ولا ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا قادر أن أذهب إلى العمرة في كل سنة، هل يقول إذا أعطيت شخص غير قادر وسيعتمر لأول مرة هل هو أفضل أم ذهابي هو الأفضل في كل سنة؟
لك الخيار الذهاب، لأنه المسلم مطالب أولا أن يبدأ بنفسه في الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كثرة العمرة كما قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، وإلى غير ذلك من النصوص. فأنت أولى بهذا الفضل وهذا الأجر الكبير العظيم. لكن إن رأيت من الذي أمامك رجلا صادقا مؤمنا صالحا يتمنى رؤية بيت الله، يتمنى رؤية بيت الله، ويتمنى أن يعتمر ولو في عمره مرة لأداء العمرة الواجبة، فحينئذ أعطه، تصدق عليه أفضل، لأن هذا سيؤدي واجبا عليه، لأن العمرة واجبة في العمر مرة. وأنت قد أسقطت هذا الواجب، فحينئذ لو تفضلت عليه وأعطيته فهذا أيضا جيد وتفرح قلبه ويؤدي الواجب، وأجر العمرة ثابت لك أنت أيضا، لأن الدال على الخير كفاعله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لزكاة المال، يقول عندي مبلغ في الحساب مثلا يقول 100,000 درهم، حاليا يقول أعمل صيانة لمنزلي، فيقول بعض المقاولين يطلبون مبلغ في البداية نصف المبلغ، والمتبقي يقول يتم بعد الانتهاء من العمل، هل في المبلغ المتبقي بعد الانتهاء من العمل هل فيه زكاة؟
إذا حال عليه الحول عندك فالجواب نعم فيه زكاة، بشرط لا يكون الدين حال قريبا، يعني مثلا بعد أسبوع أسبوعين واجب عليك الدفعة التالية، فحينئذ لا زكاة، لأن المال سيذهب كله في الدفعة التالية في دين حال، والدين القريب يعتبر حالا. أما إذا كان الدين القادم بعيدا بعد الدفع تمام الحول، وتعلم من نفسك إن زكيت منه لن تتعثر ولن تتعرقل مع المقاول لوجود دخل آخر عندك، فحينئذ الدين لا يسقط الزكاة في مثل هذه الحال. إذا لم ينقص المال عن النصاب بعد الدفع، إذا دفعت الدفع الأولى ولم ينقص فنعم، أما إذا نقص بعد الدفع الأولى عن النصاب فسقطت عنك الزكاة حينئذ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.